وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وإمامنا وحبيبنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الساعة التي سأتلقى فيها اتصالاتكم وأسمع إن شاء الله تبارك وتعالى كلامكم، وأسأله سبحانه أن يوفقني للقول الصائب، وأن يسدد القلب ويصلح العمل، وأن يوفقنا لما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. طيب مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. عندي ثلاث أسئلة بارك الله فيك.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ، في جماعة معاهم 200,000 جنيه وهم بيتاجروا فيهم، بس في نفس الوقت عليهم ديون 200,000 جنيه، فهل عليهم زكاة ولا لا؟
طيب حاضر.
السؤال الثاني يا شيخ، لو في طفل لقيط أنا تلقيته وأخذته وعشان أربيه لوجه الله تكفلت بيه يعني، طب أنا دلوقتي الطفل ده لما يكبر محتاج شهادة ميلاد، وأنا يعني عارفة أن التبني حرام، طب أنا أعمل إيه في الأوراق الرسمية بتاعتي دي، أكتبه باسم مين؟
طيب حاضر حاضر.
طب السؤال الثالث بارك الله فيك، لو معايا أختي في الله هي حاليا في العدة وأمها تعبانة جدا، فهل يجوز أن تطلع تزورها ولا لا يا شيخ؟
أختي في الله مالها؟
في العدة، جوزها متوفي عنها.
نعم نعم.
وأمها تعبانة جدا وهي عايزة تزورها.
في نفس البيت؟ ولا
لا؟ نعم؟
في نفس البيت؟
في مكان تاني. لا في مكان تاني.
بعيد؟
بعيد عنها شوية.
طيب حاضر.
ماشي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ الله بخير، بارك الله فيك.
اهلا وسهلا، يا مرحبا.
بارك الله فيك. كنت الشيخ كنت اصلي خلف الامام في صلاه العشاء، بس قبل ما اخش على الصلاه سهى علي ودخلت بنيه المغرب، وذكرت ان اثناء الصلاه نهنا عن صلاه في العشاء، هل اجدد نيتي يعني وادخل الصلاه، ولا اقطع الصلاه يعني خلف الامام وانا وجاي يعني
لا، وانت في مكانك وانت في مكانك اخرج من الصلاه ثم تابع الامام بالدخول فيها في نيه في صلاه العشاء.
نعم بارك الله فيك. طبعا الصلاة الأخرين في صلاة الجنازة، في تكبيرة الإحرام صلاة الجنازة، هل في كل يعني تكبيرة نرفع الأيدي ولا في تكبيرة الأول تكبيرة فقط؟
حاضر حاضر.
والسؤال الأخير بارك الله فيك، هل ثبت أنه يعني بعد دفن الميت نجلس على قبره عدة ساعات؟
أعد السؤال تاني لو سمحت.
هل ثبت أنه بعد دفن الميت يعني نجلس على قبره عدة ساعات؟
طيب حاضر حاضر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
ليه سؤال لو سمحت؟
تفضلي.
أنا ليه أخوات، ليه أربع أخوات صبيان.
نعم.
أنا بصلهم دايما، أنا جوز متوفي.
نعم.
أنا بحس أن أنا كل ما بتصل بيهم أنا بحس أن هم مفكرين أن أنا عايزة منهم حاجة. أنا مش عايزة منهم حاجة، أنا بتصل بيهم عشان أسأل عليهم أطمن عليهم وكده، بس ما فيش حد فيهم بيسأل علي.
ايوه.
بس انا تعبت من كتر الاتصال، انا لو بطلت اتصل بيهم حرام علي؟
طيب حاضر حاضر، هكلمك في الموضوع ده. حاضر،
بارك الله فيك يا شيخ.
حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
اهلا وسهلا.
الله يرضى عنك ويجزيك كل خير يا رب.
الله يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخ، انا عايز اعرف تفسير لاربع اسماء من اسماء الله الحسنى.
عايز اربع اسماء؟
لا، عايز اعرف تفسير عن اربع اسماء.
طيب اتفضلي اتفضلي اتفضلي.
اول اسم، الاول والاخر والظاهر والباطن.
طيب حاضر.
والسؤال الثاني لو سمحت يا شيخ، ايه معنى كلمة رياء؟
معنى؟
معنى كلمة الرياق.
الرياق؟
الرياء.
الرياء؟ طيب حاضر.
الله يرضى عنك ويجزيك كل خير.
وياكي وياكي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول يا إخواني، وأنا يعني منتظر ما يأتي منكم إن شاء الله تبارك وتعالى، أود أن أشير إلى مسألة مهمة لأنها تتعلق بالاعتقاد، وصحة العقد الاعتقاد أساس لقبول العمل. تفضل يا أخ أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
والله حضرتك يعني أنتوا في أكثر البرامج بتتكلموا وبتجوا على الراجل يعني زاد عن اللزوم شوية،
لو سمحت ارفع صوتك شوية لو سمحت.
بقول لحضرتك أنتوا في بعض البرامج يعني يعني بتجوا على الراجل شوية، ولكن الراجل في بعض الأحيان بيبقى مظلوم بين مع الزوجة أو كده مع زوجته. طيب لما تكون الزوجة يعني مش بتطيع الراجل، مش بتسمع كلامه.
لو سمحت الصوت مش واضح، لو ترفع صوتك شوية.
حضرتك
الشبكة ضعيفة. طيب أنا يعني فهمت ما يريد أن يقول إن شاء الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أنا عاوزة أستفسر عن الحسد.
الحسد؟
أيوة. فعندي أولادي في الثانوية عم يتوقفوا على يعني عاوزين يدخلوهم أيها كلية لنفسنا في عم تتوقف على نص درجة. ممكن حتى لو عاوزين يدخلوهم خاص نلقوا الخاص كله ما رضيش يبيهم على نص درجة في المية أو درجة بس على المجموع كله. يا ترى ديتي يعني من الحسد أو أعمل إيه على الحسد عشان يمشي من أولادي؟
أيوة.
ونعمل كثير في البيت.
الإيه؟
نعمل كثير عم يبقى عندينا موجود في البيت.
فاهم يا
فما مش عارفة من الحسد ولا يا أعمل إيه عشان الحسد.
طيب حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
انا معايا الشيخ.
ايوه اتفضلي اسمعك.
انا معايا يعني صلاه الجمعه يا عم الشيخ. بس والله يعني بسمع الخطبه في بيتي يعني كده وتحت المساجد مقفوله للجمعه. بنسمعها بيبقى الرجاله فوق في الدور الثاني واحنا تحت.
نعم.
فبنيجي نصلي وراهم مش هم بس سامعين كويس. فلو صليت انا بالحرم اللي معايا اصليها جهر ولا سر؟
يعني انت ما بتتمكني من الصلاه خلف الامام؟
لا احنا بنصليها تحت.
ايوه ما انا عارف. لا تسمعين صوت الامام؟
سامعينه بس مش كويس يعني قوي.
ولكن
بصليها وراه بس هم بشكه فيها مش مرتاحين لها.
يعني انتظريني لان ما لا يصلح ان انتوا تقيموا جماعتين في وقت واحد.
لا هم بعد ما صلينا.
بعد ما صليتم؟
ايوه عم احب اصليها تاني عشان
ليه؟ لا لا اذا صليت الله يبارك فيك وانت متاكده من الصلاه وسمعتي صوت الامام في تكبيرات الانتقال حتى لو لم تسمعي قراءته فالصلاه صحيحه ولا تعيد الصلاه.
ماشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم مشايخ وجزاكم الله عنا كل خير الجزاء.
اللهم امين وجزاك الله خير.
عليكم مشايخ ان تدعوا لي بالشفاء. بارك الله فيك.
تفضلي.
معي ثلاث اسئلة.
تفضلي.
السؤال الاول عايز اعرف يا شيخي ايه الاعمال لحبر الله عز وجل الذي نفعلها في شهر محرم؟
حاضر.
والاعمال اللي احنا نبتعد عنها؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني بارك الله فيك يا شيخي الآية التي تقول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. أنا عايز أعرف يا شيخ الآية دي الأعمال اللي هي اللي إحنا نعملها اللي إحنا يعني لو جينا جت في نفسنا نعملها الذنب يعني.
طيب.
لو أنا جيت بعدها افتكرت العذاب وابتعدت عن الذنب هل كده ربنا يحاسبنا على اللي عملته ده يا شيخي؟
طيب حاضر. السلام عليكم.
يا نشر الله انا احبك في الله والله.
احبك الله زحتني فيه الله يجزيك خير.
ربنا يعزك ويرفع قدرك يا سيدنا في الدنيا والاخره.
اللهم امين واياك الله يكرمك.
سيدنا والله بقول لحضرتك من بعض المشايخ الافاضل في حاجه معينه هم يعني زي الشيخ صفوت رحمه الله رحمه واسعه.
امين.
مشايخ الاسكندريه الافاضل حضرتك يعني احلوا بنك فيصل الاسلامي.
نعم.
وفي بعض الأفاضل أمثال الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله وغيره حرموا، فالمشاهد يعني بيتلخبط هل يسمع الأفاضل الأولانيين أم الأفاضل الآخرين؟ فعظيم القول الفصل، وهذا معه حجته وهذا معه حجته.
نعم.
المشاهد إلى متى يعني ينصت ويسمع؟
طيب أنا سبق أن تكلمت في هذا الموضوع وسأتكلم عنه الآن بإيضاح إن شاء الله تعالى، وتابع معي وأسأل الله التوفيق والسداد، وجزاك الله كل خير. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
حضرتك الشيخ.
نعم.
حضرتك أنا جوزي كنت متخانقة معاه وهددته وقلت له لو ما طلعتنيش بالثلاثة هموت نفسي.
نعم.
حضرتك دلوقتي وقال لي أربع مرات أنت طالق بالثلاثة، قال لي أربع مرات ودي كانت آخر طلقة. هل يعني تجوز بقى وقت النرفزة وما كانش راضي؟
والله أنا أود إن أنا أستمع إليها الله يبارك فيكي، أو إيه؟ يذهب إلى دار الإفتاء ويسألهم هناك.
يعني نسأل دار الإفتاء يعني
آه أيوة أو يكلمني أو يكلم أحد من المشايخ.
بس هم قالوا لي يعني اسالي الشيخ من التلفزيون وكده.
هو الذي يسال، هو الذي يسال
جوزي يعني اللي يسال.
ايوه نعم. انت تقولي ان كان غضبان، عايزين نعرف ايه درجه الغضب.
هو الغضب. ما كانش رافض، هو كان رافض ان هو الطلاق وما كانش راضي، بس انا اللي غصبت عليه وهددته وقلت له انا هموت نفسي لو
خلاص طلقتني. احنا عايزين نسمع منه هذا الكلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازاي حضرتك يا شيخ؟ ربنا يبارك في عمرك.
بخير والحمد لله، الله يبارك فيكي.
لو سمحت يا شيخ والله عندي سؤالين. انا بيواجهني حاجة دلوقتي ان انا مثلا سمحت مثلا ان الدعوة واجب على كل مسلم ومسلمة، فانا ببقى كويسة يعني في بيتي مع اهلي مع زوجي وكده، بنتكلم في كلام عام وكويسين وما فيش اي حاجة. ابدأ مثلا اجيب سيرة مثلا الوعظة وان احنا عايزين نزيده في العبادة او كده، يقول انت اسلوبك وحش، انت مش عارف يعني، ببقى وحشة بقى لما بجيب السيرة دي. فانا ازاي اواجه الصدود ده؟ انا يعني انا بتفرج على حضرتك وعلى جميع مشايخ الرحمة بارادتي ان انا عايز اتفرج عليهم، واللي مش عايز يسمع يعني ادعوه يقول لي انت اسلوبك وحش مش عارفه ايه، لا ما تجي، انا الحمد لله بصلي وخلاص. فانا عايزه انا الصدود ده اواجهه ازاي؟
طيب
السؤال الثاني يا شيخ، انا الحمد لله يعني بلاقي في نفسي اوقات ببقى مستعده ان انا اطيع زياده او وان انا اعمل عبادات كويسه، وبحزن جدا لما بجيل يعني بقى يعني عبادتي بتنزل شويه ببقى حزينه. فانا ازاي احافظ، او انا عايزه اعلى، مش عايزه انزل عن المستوى اللي انا كنت فيه.
طيب حاضر.
يعني مثلا انا يعني مثلا اصلي ابكي بالليل، لا بعد كده لا ما لاقيش نفس الخشوع اللي انا كنت عليه.
طيب
فانا
حاضر.
مثلا عايزه اثبت على او عايزه ازيد مش عايزه انزل، فحضرتك ممكن تديني شويه حاجات او طرق ان انا اثبت بيهم ان شاء الله.
طيب حاضر الله. ربنا يثبتك ان شاء الله. حاضر حاضر.
امين. وادعي لي يا شيخ بالله عليك، تدعي لي وادعي لابني بالشفاء ان شاء الله.
ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا واياكي ويمن عليه بالشفاء والعافيه. السلام عليكم.
معايا.
السلام عليكم.
عليكم السلام الشيخ، معايا.
اي نعم اتفضل.
معلش يا شيخ عندي ثلاث اسئله لو سمحت.
اتفضل.
السؤال الاول اللي هو هل الحديث صحيح اللي هو يخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي مكشوف الراس قط، كان يصلي دائما بعمامه او شيء يلبسه على راسه؟ ولو الحديث صحيح ازاي والمفروض ان في حديث يقول ان هو الجبهه المفروض ان احنا نسجد عليها من ضمن السبعه عظم اللي احنا المفروض نسجد عليها؟
طيب حاضر حاضر.
والسؤال الثاني اللي هو الحديث اللي هو كفوا صبيانكم وقت المغرب.
ايوه.
هل ده ينطبق على الاطفال الصغار ولا والبالغين برضو، ولا ده ينطبق على كله؟
طيب حاضر.
والسؤال الثالث معلش، طريقه الرقيه الشرعيه الصحيحه اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الايه؟
الرقية الشرعية الصحيحة اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حاضر حاضر.
معلش عايز رقم تليفون حضرتك يا شيخ.
طب سيب رقمك ونتصل عليك ان شاء الله في الليل. السلام عليكم.
وبركاته.
السلام عليكم.
فضلت الشيخ.
اتفضلي.
السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك فضلت الشيخ.
ايوه نعم اتفضلي.
جزاك الله خيرا عن خير الجزاء.
اللهم امين.
إذا سمحت والله أنا عندي سؤالين لحضرتك.
اتفضلي.
أول سؤال أسألك باسم الله العظيم أن تدعو لابني بالشفاء.
إيه؟
ادعي لابني بالشفاء.
إن شاء الله الله يشفيه ويعافيه.
ادعي له بالشفاء.
يا رب.
إذا سمحت والله أنا عندي هي حماتي أنا كان حصل بينا وبين بعض حبة مشاكل. فللأسف هي مش راضية عننا. ماشي؟ فدخلت لها وكلمتها برغم من كده بتقول أنا قلبي مش فايق من ناحيتي.
على كل حال لو عندك سؤال يا اختي يعني الان انت بتذكري ما وقع بينك وبين حماتك ممكن انا اتكلم عنه كلاما عاما كنصيحه عامه هي تسمعها او انت تسمعيها اياها ولكن لو عندك سؤال اتفضلي بيها الله يكرمك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي. اتفضلي انا اسمعك.
ماشي حضرتك انا جوزي توفى بقاله 6 شهور.
نعم؟
جوزي توفى بقاله 6 شهور.
رحمه الله.
معايا عندي ساب بيت، ساب لنا بيت ربع ايراد.
ترك لكم بيتا؟
ايوه.
ايوه.
معايا 4 اطفال صغيرين.
ذكور ولا اناث؟
2 كده بنات و2 صبيان.
طيب.
وقت هم صغيرين لسه اطفال وهو معاه ولد من زوجة تانية يعني كان بس هو البيت دي قال لي لما جينا نكتبه قال لي ده بيتك وبيت عيالك فانا قلت له مثلا خليني نص ليك ونص ليا قال لي لا ده ليك ولولادك.
نعم. البيت اللي انت مقيمه فيه
اللي انا مقيمه هو بيت ولادي وقال لي هو ده بيت ولادك.
اه
ده اول سؤال.
طيب
ثاني سؤال اهله ما بيرنوش عليا خالص وما ما بيكلمونش خالص يعني لو انا ما كلمتهمش او فيها حاجه كده.
طيب حاضر ساتكلم في هذا. حاضر.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
يا اخبار صحتك؟
نعم
لو سمحت يا شيخ.
الحمد لله الحمد لله. ادعوا لنا بس بالخير والعافيه.
الله يعطيك الصحه وبارك في عمرك.
الله يبارك فيك الله يكرمك.
لو سمحت انا عايز اسال عن حكم العائد من بنك فيصل وهل هل ينفع اخرج زكاه المال من الارباح اللي عائده مثلا من بنك فيصل؟
طيب انا ساتكلم عن بنك فيصل في سؤال جاءني قبل فتابع معي ان شاء الله تعالى.
خلاص
يعني تابع معي في هذه الحلقه وانا ساتكلم عن ذلك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. تفضل تفضل.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ.
لا لو سمحت لو سمحت وطي التلفزيون شوي.
ماشي.
وطي صوت التلفزيون.
تفضل
تفضل.
لو سمحت كنا في سفر وكان في واحد من الاخوه معايا ما كناش عارفين يعني كنا بنصلي قصر.
نعم.
صلينا المغرب مع العشاء.
اه.
ف المغرب صلينا ركعتين بس.
المغرب؟
ما كناش عارفين ان هو يتصلى كامل 3 ركعات.
اه. نعم.
فايه الحكم في كده؟
وانتهيتوا على كده وخلاص؟
وانتهينا بعد كده بندور وكده لقينا ان المغرب 3 ركعات.
طيب حاضر.
الكلام ده بعديها بيومين او بثلاث ايام
فازاي
ناخد الوقت ده او كده.
نعم نعم. طيب انا ساتكلم حاضر معكم في هذا. حاضر.
اتفضل يا شيخ.
الله يبارك فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخ عبد الله.
ازيك يا عم الشيخ؟ ازيك
يا اهلا وسهلا يا مرحبا.
ربنا يطول لنا في عمرك يا رب.
الله يبارك فيك.
والله يا شيخ كنت عايز استفسر بس عن حاجه كده يعني دلوقتي انا كنت حاطط مبلغ بسيط يعني في البوسطه ويعني جالي نظام ايه يعني نظام اللي هي الفوائد بتاعته دي فانا كنت عايز يعني انا كنت المبلغ ان انا كنت يعني ايه ما كنتش اعرف ان هو هيديله فوائد.
ايوه.
فكنت يعني الفوائد دي يعني اشوف انا اعمل فيها ايه بالظبط.
حاضر.
يعني اطلعها لله او يعني مش عارف انا اعمل فيها بالظبط انا مستحرم حتى ان انا اطلعها لله.
حاضر حاضر.
ماشي يا مش
تابع معي سأجيبك ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمعت يا شيخ كنت عايز رقم حضرتك ضروري معلش.
طب سيبي رقمك في الكنترول الآن وأنا أكلمك في الليل إن شاء الله بعد العشاء. طيب. بداية أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وأود أن أقول كلمة لإخواني المسلمين من المشاهدين والمشاهدات، خاصة أنني أسمع في مثل هذه الأيام كثيرا من الكلام الذي يتردد وله صدى واسع وهو موجود من قبل، ولكني وجدت كثرة الكلام عليه في بعض الإذاعات وعبر وسائل الاتصال وغير ذلك المختلفة. يعني هذا الكلام يرسخ في الناس البعد عن الإقبال على الله تبارك وتعالى والانصراف إلى المشاهد والقبور وتعلق القلب بأصحابها محبة ورجاء وخوفا ودعاء وما إلى ذلك. هذه أشياء شاهدتها بنفسي في الصغر ربما وأنا ابن 10 سنوات وما بعد ذلك، أشاهد بعض المساجد التي بنيت على القبور، رأيت بعض الناس إذا صلى لله في المسجد توجه بعد ذلك رافعا يديه إلى صاحب القبر، وسمعت وقرأت على وسائل الاتصال خلال هذه الأيام الماضية أن التوسل بالمقبورين بل تقبيل أعتابهم وجدران مساجدهم ومشاهدهم أمر جائز محبب إلى النفس يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، وهذا خطأ بين. نحن عبيد لمن؟ نحن عبيد لله وحده سبحانه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، والعبد يجب عليه أن يعلق قلبه محبة ورجاء وخوفا ودعاء ونداء واستسلاما لمالك الملك سبحانه وتعالى جل في علاه. هو الذي يعطي ويمنع وينفع ويضر ويمنح ويقبض ويبسط ويضيق على من يشاء سبحانه وتعالى جل في علاه. يمنحك يا عبد الله البنين والبنات والمال وسعة الأرزاق وغير ذلك، وغيره لا يملك ذلك. فالله سبحانه وتعالى مالك الملك يتصرف في ملكه كيف يشاء. وتأملوا مثلا قول الكريم سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. إخواني تأملوا قول الله تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، إلى غير ذلك. الآيات كثيرة والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة: من لم يسأل الله يغضب عليه. يا عبد الله علق قلبك بالله تبارك وتعالى دون غيره سبحانه، واحترم واعرف قدر عباد الله وأولياء الله الصالحين، تقرب بمحبتهم إلى الله عز وجل، ولا تسيء إلى واحد منهم. ونحن لا نعلم من هم الأولياء، ولكننا نأخذ الناس بالظاهر فنقول كل عبد تقي تبارك وتعالى، ولكن لا نعرف مآله ولا نتوجه إليه، وإنما نحبه في الله تبارك وتعالى، نحبه في الله تبارك وتعالى ونقتصر على ذلك، فلا يدعى ولا يتوجه إليه. عباد الله، ربكم سبحانه وتعالى يملك الدنيا والآخرة، ويتصرف في ملكه كيف يشاء سبحانه، فلا تلجأ إلا إليه ولا تسأل إلا الله، وتقرب إلى ربك ومولاك، فهو سبحانه وتعالى الذي يحيي ويميت ويرزق عباده بحساب وبغير حساب، سبحانه وتعالى جل في علاه. وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. وهذا الكلام الذي أقوله الآن هو دين جميع الأنبياء والمرسلين. خليل الرحمن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه نعى على قومه عبادتهم غير الله تبارك وتعالى، وقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ومفهوم كلامه ألا يعكف العبد إلا على ربه والوسائل الموصلة إليه سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا أم مصطفى جزاها الله خيرا تقول بأن في جماعة يتاجرون بمبلغ تجاوز النصاب 200,000 جنيه وعليهم ديون، فماذا يفعلون؟ هذه الديون تخصم من رأس المال، وما بقي من مال إن تجاوز النصاب فيزكى عنه، وإن لم يتجاوز فلا شيء عليهم، بارك الله فيكم. تقول في يعني طفل لقيط وجدته وتكفلت به، تقول يعني هل أكتبه باسمنا اسم العائلة التي هي فيها كأولادها وما إلى ذلك؟ هذا حرام، هذا حرام أن ينسب الرجل ولدا ليس إليه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك. والقرآن الكريم في قصة زيد بن حارثة، وقد تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الناس يقولون له: زيد ابن محمد، زيد ابن محمد، فنزل قول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فلا يجوز للإنسان أن ينسب ولدا أو بنتا إليه ليست أو لم تأتي من صلب الرجل الذي كانت له علاقة من هذه المرأة. طيب ماذا نفعل؟ في قانون منظم لهذه المسائل في الدولة، بارك الله فيك، فلو رجعت إلى المسؤولين وسألت ستجدين مخرجا لهذه الحالة. طبعا دي ليست حالة عندك فقط أنت، بل دي حالة يعني كثيرة موجودة ولها تخريج قانوني بفضل الله عز وجل، فارجعي في ذلك واسألي عن من يقوم بهذا الأمر، وارفعي هذه المسألة إلى المسؤولين في الدولة، وستجدين استجابة وخيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. المرأة التي تعتد لا تخرج إلا لحالة الضرورة التي تحتاجها، كأن تذهب إلى طبيب أو تشتري علاجا لا تجد أحدا يؤمنه لها، أو طعاما أو ما إلى ذلك، وتقتصر على ذلك والله أعلم. أخونا محمد يسأل عن رفع اليدين في صلاة الجنازة، هل يكون مع التكبيرة الأولى فقط أو في جميع التكبيرات؟ هذه الحقيقة مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. والحقيقة يعني أنا لاحظت هنا في بلدنا في مصر أنهم يأخذون برأي مرجوح ذهب إليه إمامنا العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. وأرجع السبب في ذلك أن يعني في السبعينات والثمانينات الميلادي كان الشباب في مصر يعتنون عناية فائقة بكتب الشيخ رحمه الله، وهو جدير بهذه العناية، فهو إمام في الحديث رحمه الله تبارك وتعالى، ورجح عدم رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام. وكنت أنا في البداية في بداية الطلب أقول أعمل بذلك وأميل إليه، ولكن بعد التحقيق وكنت مع أحد الزملاء الأساتذة المتخصصين في الفقه قبل حوالي ما يقرب من 15 عاما، وكنا نصلي على جنازة في المسجد النبوي الشريف، ولاحظ بعض الناس الذين لا يرفعون أيديهم، فتكلم معهم في ذلك وقال لي بأن لي كتاب حول هذه المسألة بعنوان الوجازة في أحكام الجنازة وأعطاني إياه، ففعلا بدأت أقرأ وأراجع هذه المسألة، فترجح عندي أن رفع اليدين مع كل تكبيرة هو الأوفق للسنة، وليس في هذا يعني أي غضاضة في أن احنا نخالف أحد الأئمة من أصحاب الشأن عندنا في ذلك، لأننا نبحث دائما عن الدليل ونأخذ الأحكام من كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا نقلد أحدا إن خالف نص القرآن الكريم أو نص حديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، مع احترامنا وتقديرنا لأئمتنا الأجلاء فقد وصلوا إلى مرتبة عالية من العلم، لا أرى أبدا أنني يمكن أن أصل إلى شيء منها أو إلى قريب منها. نحترمهم ونقدرهم وندعو الله لهم، خاصة فضيلة الإمام الشيخ المحدث الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني رحمه الله يتميز بميزة عن غيره في هذا العصر من المحدثين، ميزة مهمة جدا، أنه كان ينهج منهج أهل السنة والجماعة. فبعض المحدثين اليوم لهم في علم الحديث باع أو نصيب، ولكنهم في الحقيقة لم تصف عقائدهم ولا منهجهم على منهج أهل السنة والجماعة، كبعض الغمارين في المغرب وغير ذلك، ولا أريد أن أتوسع في ذلك غير أنني أردت أن أشير في هذه الكلمة إلى الشيخ الألباني وتميزه رحمه الله تبارك وتعالى. أختنا جزاها الله خير تقول يعني إخواتي 4 صبيان أنا أزورهم دايما وأتحدث معهم في الهاتف، وأشعر أنهم يظنون أنني بحاجة إليهم عندما أتصل بهم، لأني وتعبت من كثرة الاتصال، فلو توقفت عن الاتصال حرام علي في ذلك؟ نعم، قطيعة الرحم يا إخواني حرام، والقرآن الكريم حذر منها غاية التحذير، ونهى عن عدم الوصال بين الأقارب، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على صلة الأرحام، وقد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجل، وده يعني بيت القصيد في هذه المسألة، قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي، قال لي قرابة أصلهم ولكنهم يقطعونني، أتعامل معهم بمعروف ويسيئون إلي، إلى غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المن، التراب المحمي بالنار، وما يزال عليك من الله حافظ ما دمت على ذلك. فاللي بيصل رحمه وهم لا يقابلونه بالوصل بل بالقطيعة هو الفائز، هو الناجي، هو الذي سينال الدرجات العلى. ونحن في الدنيا ماذا نريد؟ من أساء إليك أحسن إليه، وأنت المستفيد، أنت المستفيد في الآخرة. قال الله تعالى ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، هؤلاء الذين يفعلون ذلك سفهاء، فلا تجاري هؤلاء السفهاء، ولا تكن في يوم من الأيام معهم أو متصفا بصفاتهم. لو أننا جميعا نتقاطع فيما بيننا ولا يكون بيننا رجل عاقل فيتصل بنا، أو نحن نجهل على الناس جميعا ولا نجد من يحلم على الناس، من سيكون الحسن؟ من سيكون الأفضل؟ فيا إخواني أنت على خير بارك الله فيك، لا تقطعيهم، بل عليك بهذه الصلة، وليظنهم ما يظنون، يظن فيك ما يظنون، أنت تتعاملين مع الله عز وجل. العبد عليه في هذه الدنيا أن يخلع البشر من قلبه وعقله. لا تنظر إليهم، ليس لا يفيدونك شيئا ولا يمنعون عنك شيئا. كم من أناس أرادوا الوقيعة في بعض الناس ما تم ذلك، لأن الأمر لله، سلم وجهك لله تبارك وتعالى، كن مع الله تبارك وتعالى، يكن ربي معك إن شاء الله، فأنت على خير بارك الله فيك. أختنا أم محمود بتسأل عن تفسير بعض أسماء الله الحسنى، الأول والآخر والظاهر والباطن، الواردة هذه الأسماء في أوائل سورة الحديد. هذه الأسماء تفسيرها من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وليس بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام، لأنه هو الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال: الأول الذي ليس قبله شيء. هذا معنى الأول، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. وليس بعد تفسير كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه كلام. تسأل أيضا أختنا أم محمود عن معنى الرياء. الرياء هو أن ينظر أو أن يعمل الإنسان العمل ويراعي فيه غير الله تبارك وتعالى، مرائيا إياه. الرياء يدخل ضمن الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويتنافى بالكلية مع الأعمال الصالحة. قال الله عز وجل في كتابه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ورد عن الحسن البصري وغيره من الأئمة أنه قال: العمل الصالح، المراد في قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، قال العمل الصالح أن يكون خالصا صوابا. فقيل له: يا إمام، ما معنى خالصا صوابا؟ قال: خالصا أن يكون لله، وصوابا أن يكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا هو العمل الصالح، أن يكون لله وعلى هدي رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما الرياء وهو أن الإنسان يلاحظ في عمله العباد المخلوقين، يلاحظ غير الله تبارك وتعالى، أو يعمل العمل بالكلية لغير الله، للناس أو لغيرهم، فهذا شرك بالله تبارك وتعالى. ورب العباد سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي الذي يرويه عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. وهو هذا العمل للذي فعله. الرب الكريم سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء المرائين في الدنيا، لأن الرياء خطير جدا، لون من ألوان الشرك والعياذ بالله تعالى، يقول الله عز وجل للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم جزاء. انت عملت ولاحظت العبد، اذهب إليه الآن يوم القيامة، وهل يوم القيامة أحد يستطيع أن يقف بين يدي الله أو يتكلم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالرياء خطير، ويعني الكلام حوله كثير، وخلاصة القول أن تتوجه بأعمالك كلها لله تبارك وتعالى، فلا ترائي ولا تلاحظ فيها المخلوق بحال من الأحوال. كلام طويل، ولكن يعني الحقيقة يضيق الوقت عن يعني التوسع أكثر من ذلك. أخونا في الحقيقة أحمد يعني كان يعني قطع الاتصال بيننا، وكأنه بيتكلم عن أني أحيانا يسمع فتاوى مختلفة، أقول هذا بيترتب على صيغة السؤال الذي يعرض على الشيخ، وأيضا على ما وصل إليه علم الشيخ. وإن كانت يعني الحقيقة أنا كاتب فقط يعني أخونا أحمد يسأل عن المشايخ، وأعتقد وتكلم حول ذلك. أقول يا إخواني لا تقلد أحدا من المشايخ، ولكن خذ القول منه بالدليل والزمه والزمه، وطبعا يشترط أن يكون الدليل صحيح. القرآن ثابت ثبوتا قطعيا، السنة فيها أحاديث صحيحة أحاديث حسنة أحاديث ضعيفة، بعض الناس يعني يستدل بالضعيف وقد يكون في الصحيح ما يعارض الضعيف، فالزم الحديث الصحيح، والزم أيضا سؤال من ينهجون منهج أهل السنة والجماعة. ورحم الله الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه لما قال يا طالب العلم ارتشف العسل من السلفيين، من أهل السلف، من منهج أهل السنة والجماعة، من المتبعين للنبي عليه الصلاة والسلام، وابتعد عن الأحزاب والطرقيين وغير ذلك من المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. أم أحمد تسأل تقول كلمة عن الحسد. الحسد تعريف وتمني زوال النعمة عن الغير. الحسد ده مرض، أسأل الله عز وجل أن يسلمني وإياكم منه. أمة النبي عليه الصلاة والسلام حسدتها أمة الغضب وهم اليهود، لأن بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام من العرب، والله تعالى يقول أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. في بعض الناس قلوبها مريضة تحسد الناس، الحسد واقع وهو مرض في النفس، مرض في نفس الحاسد. ولذلك في القرآن الكريم ومن شر حاسد إذا حسد. المهم يطول الكلام أيضا حول الحسد، ولكن تحصن بالأذكار والأدعية النبوية والآيات القرآنية التي فيها البعد عن الحسد، التي تبتعد بك عن وصول الحسد إليك، واسأل الله تبارك وتعالى من فضله، إلجأ إلى الله واسأله أن يكفيك شر الأشرار وكيد الفجار. وإن شاء الله تعالى ربي كما قال سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وإذا ابتلي الإنسان بشيء من ذلك فليصبر عليه وليعلم أن فيه كفارة له. الحسد قد يصيب الإنسان ويأتيه بأشياء كثيرة، بأوجاع وأمراض وغير ذلك، بل قد يمزق أسرته إن أصيب أو وقع شيء من ذلك. فاصبر واحتسب أجرك عند الله تبارك وتعالى، واعلم أن هذه الدنيا ما هي إلا أيام قليلة وستنتهي. أخلص العمل لله واصبر مع هؤلاء السفهاء رغبة في أن تنال الأجر من الله، وربي سبحانه وتعالى يؤيد أولياءه وعباده الصالحين، وأسأل الله أن نكون منهم. الأعمال التي نفعلها في شهر الله المحرم من الأشهر الحرم، الأعمال الصالحة والطاعات كثيرة يا إخواني، النوافل وكلكم يعلمونها، ولكن مما يتميز به شهر الله المحرم عن غيره كثرة الصيام، كثرة الصيام. وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم أكثر في شهر الله المحرم، فلنكثر فيه من الصيام رغبة في طلب الأجر من الله. طب نبتعد عن إيه؟ عن كل ما يغضب الله عز وجل، كل ما يغضب الله تبارك وتعالى نبتعد عنه، ونبدأ بالكبائر، كبائر الذنوب، ثم بعد ذلك الصغائر. ولا يعني العبد يستهين ويتهاون بالصغائر، فالصغائر كما قال علماؤنا وأمتنا، وهذا وارد عن التابعين رحم الله تبارك وتعالى الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أولياء الله وعباد الله الصالحين، عندما حذروا من المعاصي وقالوا بأنها تجتمع على العبد، من المعاصي الصغائر يعني تجتمع على العبد حتى تهلكه. فلنبتعد عن كل ذلك، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. معناها هذا من جلال وعظمة رب العباد سبحانه. رب العباد يقول بصيغة الحصر لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وفي الأرض ملك لله. من الخالق؟ من المدبر؟ من المالك؟ ربي سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم بعد، يعلم كل صغيرة وكبيرة، لا يطلع على قلبك إلا الله، لا يطلع على قلبك إلا الله، لا يعلم ما في نفسك إلا رب العباد. ولذلك أصلح هذه النفس، أصلح القلب، لا يخدعك يا عبد الله فتتظاهر بما ليس فيك. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الله الذي يعلم السر والنجوى. أنا لا يعلم أحد ما في صدري تجاه فلان، ماذا أحمل في قلبي له، وأنا لا أعلم كذلك. ولكن إن أظهرت غير ما أضمر حسبت وعقبت على ذلك. وتأملوا قول الله تبارك وتعالى عندما يجمع الله الأولين والآخرين، كل مطموس اليوم غير معلوم لدى البشر سيظهر يوم القيامة. تأمل قول الله تبارك وتعالى يوم تبلى السرائر، تنكشف الحقائق، تنكشف. فعلى كل حال حتى لا يضيق بي الوقت، فلنبدأ من الآن لنعالج هذه النفس. إياكم الرياء، إياكم النفاق، إياكم ومغالطة النفس، إياكم وإظهار الغير غير ما تضمرون، لأنكم ستقفون بين يدي من يعلم السر والنجوى سبحانه وتعالى جل في علاه. إن غاب عن الناس وما عرفنا الأسرار عند البشر فلا تغيب عن رب البشر سبحانه وتعالى جل في علاه. أخونا الشيخ الصافي، يعني قلت سأتوسع في هذه المسألة، يقول وذكر بعض مشايخنا رحمة الله تعالى عليهم، يقول يعني بعض الشيوخ كالشيخ صفوة نور الدين رحمة الله تعالى عليه، أسأل الله عز وجل أن يجعله في أعلى عليين وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، كان يحلل معاملات بنك فيصل، يقول غيرهم الآن يحرم هذا التعامل. الحقيقة يا إخواني من باب النصيحة، بنك فيصل أنشئ وأسس إسلامي من البداية، ولذلك لما جلست وقلت ذلك من قبل مع بعض المتخصصين في الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم الإسلامي، زرت بعضهم في بيته لأتكلم في هذه المسألة وأتعلم على وجه الخصوص، فقال نحن نفرق بين بنك فيصل وبين غيره من البنوك في أصل النشأة. هذا البنك أسس وأنشئ على قواعد إسلامية بحتة، ولكي يحافظ على معاملاته أنشئت هيئة شرعية علمية من الأزهر لتراقب معاملات هذا البنك. ولكن يقول ولكني أقول يا إخواني تغير بعد ذلك بعض هذه الأمور. ولذلك لما ذكر أخونا الصافي جزاه الله خير وشكر الله له بأن الشيخ صفوت رحمة الله تعالى عليه كان يقول بحله، لأن التعاملات في وقت الشيخ رحمة الله تعالى عليه ربما كانت أقرب إلى الصواب من الآن. تكلمت مع بعض المشايخ ومع شيخنا حتى الدكتور ناصر فريد واصل حفظه الله تبارك وتعالى، وأنا كنت أعلم أنه رئيس الهيئة الشرعية ولا أدري ما زال على ذلك ولا شيء، والرجل إمام وأستاذ من أساتذتي، كان أستاذا في الدراسات العليا وأنا طالب أدرس الدراسات العليا في ذاك الوقت، وكم جلست بين يدي حفظه الله تبارك وتعالى. اللجنة الشرعية في الحقيقة كما ذكر بعض خبراء الاقتصاد لا تعرض عليها كل المعاملات، وبنك فيصل لأن نشأته صحيحة وعنده معاملات صحيحة، وسمعنا ووقفت على بعض المعاملات غير الشرعية، وبالتالي أقول والله أعلم بأن، ولا أعمل دعاية أنا للبنك، وإنما أقول في هذه المسألة بأن ربما التعاملات الموجودة في هذا البنك يعني أفضل من غيرها من البنوك الربوية البحتة، ولكنه لا يسلم من معاملات ربوية، وبالتالي إن لم يجد الإنسان إلا بنكا يضع فيه ماله فليكن ذلك، ولكن عليه أن يخرج قدرا زائدا من الأرباح، قدرا زائدا من الزكاة على الربح وليس على رأس المال. أضرب مثال ذكرته سابقا يتضح به المقال حتى نغلق هذا الملف. لو أن إنسانا مثلا وضع في بنك فيصل 100,000 جنيه، جاء في نهاية العام 100,000 جنيه جابت له 8,000 ولا 10,000 ولا أقل ولا أكثر، 10,000 عليها زكاة 250 جنيه، 2.5%، 2.5%. طبعا 100,000 عليها يخرج عليها كاملة ويخرج على 10,000، ولكن لا يقتصر على 250 جنيه، يخرج 1,000 جنيه. لماذا؟ نقول له طهر نفسك مما يمكن أن يكون قد لحق بمالك من مال جاءك من خلال الأعمال الربوية، والله تبارك وتعالى أعلم. يا أختنا أم مالك، هذه ليست مشكلة، تقول أنا أدعو إلى الله وأحب أن أدعو إلى الله عز وجل، فنكون جالسين في مجلس وعندما أتكلم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى يعني بعض الناس نفر مني أو قال يعني هذا ليس وقته، أنت هذا الأسلوب لا يصلح ولا ينفع. اصبري على كل حال، وأيضا أنصحك بأن الإنسان يتحين الفرصة في الكلام. يعني أنا لو جلست في مجلس ووجدت مفيش مجال أن أنا أتحدث في موضوع معين فلا داعي في هذا الوقت، ولكن أنتهز فرصة أن يكون هناك مجال للكلام فأتكلم فيه. بارك الله فيك، إن شاء الله تعالى تكون أوقاتك كلها على ما يرام. هي بتقول أحيانا أشعر بيكون كويسة قريبة من الله، وأحيانا يعني وأعمل باجتهاد، وأحيانا أضعف، طب ماذا أفعل؟ على كل حال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. كوني مع الله تبارك وتعالى، واسأل الله عز وجل لك أن يعني يقيمك على طاعته سبحانه وتعالى جل في علاه. أنت على خير طالما أنك كذلك، ولكن اسأل الله عز وجل أن تبقين على الطاعة والعبادة، وأن ترتفع همتك أكثر مما أنت عليه. يا أخي محمد، لا يصح في يعني حديث تغطية الرأس في الصلاة صلاة، حديث لا يصح حديث في ذلك، ولا يصح حديث في كشف الرأس إن هو يعني الصلاة للعبد هو مكشوف الرأس أقل درجتها أقل ممن يصلي برأسه، لا يصح في ذلك حديث. الواجب ستر العورة، ولكن نزيد وأقول على ذلك أن يلبس الإنسان أفضل ما عنده وهو بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ولكن ليس بواجب أن تغطي رأسك أو أن فيها أفضلية، لا يصح في ذلك حديث. ولكن يجب أن احنا يعني نحسن أنفسنا وملابسنا ونحن بين يدي العباد رب العباد سبحانه، خاصة عندما تذهب إلى المسجد وغير ذلك. يعني في أشياء يجب أن تراعى أنتم تعرفونها لضيق الوقت، بارك الله فيكم. وقال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، قال العلماء خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. كفوا صبيانكم، هذا يقتصر على الصبيان بنص حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن الصبيان هم اللي يعني ربما يتعرضون للخطر في مثل هذا الوقت، وهم الذين يلعبون ويتواصلون، إنما الكبار يعني في أعمالهم وغير ذلك. أخونا محمد أيضا يسأل عن الرقية الشرعية الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية. الرقية الشرعية في القرآن الكريم الآيات الكثيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعضها، والأخ يعني الحقيقة يحتاج هذا إلى وقت طويل، وإخواني يقولون بأن الوقت انتهى، ولكن أقول فاتحة الكتاب نافعة، ورقى بها أحد الصحابة وقام الذي رقي من مرضه في غاية من العافية، قراءة قل والله أحد والمعوذتين، آية الكرسي وغير ذلك، الأحاديث الواردة النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام في الرقية. ولعلي يعني أتحدث في هذا مع غيره إن شاء الله تعالى مما بقي لدي من أسئلة في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. فإلى أن ألتقي بكم أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم بحفظه، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء.